بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم ووقفة جديدة من وقفاتنا التدبرية لآيات الصيام، وهذا هو اللقاء 11. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اتكلمنا عن قضية الأيام المعدودة والفائدة منها، اتكلمنا عن الرخصة للمريض والرخصة للمسافر، وفي هذا اللقاء مع الجزئية التي يقول فيها ربنا من هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس أن هذه الآية في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، يعني يجدان مشقة وتعبا في الصيام، فلهما رخصة الفطر والإطعام عن كل يوم مسكينا. يعني مثلا كبر سنه، تجاوز 60 من عمره أو 70، ولا يقوى على صيام رمضان، فنقول له: لك رخصة في الإسلام، افطر وبتطعم عن كل يوم مسكينا، وجبة طعام، وجبة للطعام، ده حكمه. قول آخر أن هذه الآية منسوخة، يعني اتلغى حكمها. كانت في بداية فرضية الصيام يخير الإنسان بين الصيام وبين الفدية، وده اسمه التدريج في الأحكام. يعني بدأ الصيام بالتخيير، تقدر تصوم لكن عاوز تفطر، افطر واطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا الحكم، يعني تم إلغاؤه بالآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص، مفيش تخيير، الرخص فقط لمين؟ لأصحاب الأعذار. إنه قال بعدها: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومعنى الناسخ والمنسوخ في القرآن أن يصدر حكم من الأحكام الشرعية في بداية الأمر، ثم يأتي بعده نص من كتاب أو من سنة ينسخه، أي يلغي العمل به، ويكون العمل على الناسخ اللي هو الحكم الجديد، والسابق يسمى المنسوخ. يعني إيه؟ طبعا لما نضرب أمثلة يتضح المعنى. الأول إيه معنى الناسخ والمنسوخ؟ النسخ في اللغة العربية له معنيان. المعنى الأول بمعنى الكتابة، قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني إيه؟ يعني نكتب، نكتب أعمالكم. وذلك عندما أقول لك انسخ لي هذه الصفحة يعني اكتبها. فالنسخ في اللغة بمعنى الكتابة أو النقل. المعنى الثاني بمعنى المحو والإزالة. أقول لك انسخ يعني امحو، امحو الكلمة دي، احذفها. فالنسخ في لغة العرب يأتي بمعنيين: الأول الكتابة والنقل، والثاني الحذف والمحو والإزالة. والمقصود في الناسخ والمنسوخ المعنى الثاني، هو المحو والإزالة. يعني يجي حكم في البداية ثم يأتي حكم آخر بعده يمحوه ويلغي العمل به. مثال لذلك الآية اللي بين إيدينا دي، في بداية فرضية الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يا جماعة يا مسلمون أنتم مخيرون، اللي يصوم يصوم، والذي اختار الفطر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. طبعا كده ايه العملية سهلة، اهي تيسير اهو في البدايات. يلا عاوز تصوم صوم، لا انا مش اصوم، طب اطعم عن كل يوم مسكين. ده بداية الامر، التدرج بالفطرة علشان تستقبل التكاليف الشرعية. بعد كده تنزل الآية اللي بعدها، تنسخ الآية اللي قبلها. يعني تنسخ يعني تلغي الحكم السابق، بقى في حكم جديد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر الوجوب خلاص، الصيام واجب على الجميع، ما فيش تخيير الآن، ما فيش تخيير إن أنا أصوم أو ما صومش، ولو ما صمتش أطعم مسكينا. لا، التخيير ده تم إلغاؤه، اتنسخ بالآية التي بعده، فأصبح العمل على الآية الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر للوجوب. يستثنى مين؟ المريض والمسافر، وبعد كده الحائض والنفساء والحامل والمرضع، لأن دول كلهم لهم أحكام المرض، بيدخلوا تحت طائلة حكم المريض، حامل مرضع إلى آخره. فده اسمه ناسخ وده اسمه منسوخ. يبقى المنسوخ الحكم السابق اللي هو على الذين يطيقونه فدية، ده منسوخ. فين الناسخ؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. نضرب مثالا من السنة على الناسخ والمنسوخ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الحديث ده جمع لنا الناسخ والمنسوخ. مين يقول لنا فين المنسوخ في الحديث ده؟ أحسنت يا أيمن. يبقى المنسوخ الأول كنت قد نهيتكم، الله يرضى عنك يا محمد، ده منسوخ يعني اتلغى. طب فين الناسخ يا أيمن؟ فزوروها. فزوروها. يبقى الحديث ده جمع لنا الناسخ والمنسوخ. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أي في بداية الأمر كانت زيارة القبور محرمة. ليه محرمة؟ لأن الأصنام كانت تنصب عند القبور في بداية الدعوة. يعني تجد العرب في الجاهلية يضعون الأصنام فين؟ عند القبور. الحمد لله على السلامة يا أبو شهاب، شفاك الله وعافاك، كنت عايز أجي أزورك بس أنت عارف ضغط رمضان بقى، قلنا خليه على العيد، نروح نعيد عليه في البيت وناكل الحلويات بتاعت العيد. إيه كان عندك برد ولا إيه؟ ولا حاجة تانية؟ إيه قول لي ما تخافش. شفاك الله وعافاك، طهور بإذن الله. فكان العرب في الجاهلية يضعون الأصنام فين؟ عند القبور. يعني هبل، منات، أساف، نائلة، اللات، العزة، موجودة كلها فين؟ عند قبورهم. فاللي يروح القبر يعمل ايه؟ يسجد ويقدم القرابين ويسلم على الاله الباطل. فهمني كده؟ فطبعا الصحابه بدايه اسلام فبيسالوا النبي نزور القبور ولا ايه؟ لا ممنوع حرام. ليه؟ لانهم لسه في بدايه اسلام. فممكن لو سمحنا لهم بالزياره رواسب الجاهليه تفضل موجوده في القلوب. تعرف الحنين ده يا ايمن ده حتى يقول لك يموت الزمار وصوابعه ايه بتلعب. ما هي الفطره كده سبحان الله. تجد حتى الواد اللي كان زمان بيسمع اغاني وتاب وربنا مهن عليه يجي في مره كده وعادي يترقص يطفي ايه انت طفت خلاص بقى الله يصلح حالك. زي يقول لك اللص لما يتوب خلاص تاب ولابس شيك وماشي فيقول لك حرام يروح جاري. انت مالك انت؟ لانه اتعود على الجاري زمان. فدي مشكله. فالاسلام حريص على عقائد المسلمين. قال لا في البدايه بقى لسه الرواسب موجوده ممكن لقله العلم لسه ما تعلموش العقيده صح لسه داخلين الاسلام حديثا. فممكن لو قلنا روحوا زوروا القبور يحصل ايه؟ خلل في المعتقد فنمنع. وده منهج الاسلام يا اخوه. الاسلام له منهج عجيب في قضيه الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة. وانت بتقرأ القرآن كده لازم تتدبر. القرآن عملنا بمبدأ الوقاية خير من العلاج. يعني هنبعدك من البداية مش هنكلمك لما تقع خلاص. لما تقع يكون في توبة. إنما الإسلام كإسلام يقولك لا من البداية هنقفل عليك كل السبل للمعصية. إزاي؟ نقرأ كده في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الممنوع الأكل ولا القرب في الأصل؟ الممنوع الأكل. الأكل حرام. كان المفترض يقول ولا تأكلا من هذه الشجرة صح كده؟ لكن لو قال ولا تأكلا يبقى الجلوس مباح صح؟ لو قعد تحت الشجرة ونظر للثمرة ممكن الشهوة ايه تتحرك فياكل. والإسلام بيحميك من الإغراء يبعدك من البداية. فقال لك ناين بلغة الألمان ممنوع. القرب نفسه حرام. ليه؟ الوقاية خير من العلاج. أنا عاوز أبعدك من البداية. منهج بيبعدك من البداية بيقول لك ممنوع الاقتراب. يبقى القرب حرام. ليه؟ عشان نحميك من الإغراء إغراء المعصية. اثنين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قالش عن الخمر فلا تشربوه مع إن المحرم هو الشرب صح. قال إيه؟ فلا تقربوه. قال فاجتنبوه يعني لا تقتربوا منه. ليه؟ لأن القرب هيغويك. فقال لك لو قعدت على مائدة فيها خمر فأنت ملعون ممنوع حرام. ليه؟ هتشوف الكؤوس عمالة تخبط في بعضها ممكن صاحبك إياه ياخدك في الطريق صح؟ فالإسلام يقول لك لا الجلوس على المائدة نفسه حرام ممنوع. إيه كمان؟ قال ولا تقربوا الزنا. ما قالش ولا تزنوا مع إن المحرم الزنا. ده بيحرم القرب. يعني ايه القرب يا واد يا باسم؟ يعني مثلا معديه الحجه فبتمد يديها بتسلم عليك بايديها سلم كده بس انا مش الحجه انا الشيخ. فيروح مسوي لك انما الاعمال بالنيات. بئس العبد انت. بئس العبد انت. فيش حاجه اسمها هنا ما فيش حاجه اسمها انما الاعمال بالنيات. هنا في نص شرعي النبي قال اني لا اصافح النساء وقال لئن ينكت في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فيش حاجة اسمها نية. لأنك لو قلت كده اتهمت النبي يبقى أنت نيتك أحسن من نية النبي. صلوا عليه. ينفع الكلام ده؟ ده مصيبة. قول إن أنا عاصي وخلاص وقعت وسلمت لكن ما تقولش إنما الأعمال بالنية. ليه؟ لأن المصافحة مقدمة من مقدمات الزنا. من الآخر عشان ترتاح. حتى طبيا بحوث كاملة في أن المصافحة تؤثر في القلوب. ده طبيا وعلميا. هتسلم ايديها ناعمه شكرا ضعت، والتاني فعص في الايد. صح يا واد يا انت، ما فيش تفعيص هنا، احنا الشيخ انت الواد بيعمل لي كده ابن الايه. ما بتصدق انت، ما هو متعود. فنقول لك الاسلام قال لك ممنوع ولا تقربوا الزنا، دي مقدمه. ايه كمان من المقدمات؟ النظره المحرمه، تنظر لها ليه وهي معديه غير هدوم؟ لا ما شاء الله عليه بقى، بص ينظر لا الشيخ ايمن معدي اللي بيصلي بامام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما شاء الله ايه الوالي ده يا ولا. ده ربنا قال في القران يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. الخائنه، عارف يعني الخائنه اللي انا قلت لك دلوقتي؟ ينظر لا برهان معد، اعوذ بالله يا ولا يا والي يا والي يا والي، ما شاء الله. قال يعني المنظر مش عاجبه يا، وبعدين ويدعي عليها. طب ما انت كنت بتنظر يا ولا. يقول ابن عباس عن خائنه الاعين: ان الله تعالى يعلم عندما نظرت اليها انك لو خلوت بها لفجرت بها. دي قلب يا اخوه، القلوب بيد من؟ بيد الله، يعلم ما فيها، خلي بالك قوي. فالنظره سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من مخافه الله ابدله الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. ليه دايما المستقيمين على الحق بيعلوهم البهاء والنور؟ لان في نور ايمان جاي من القلوب، قلوب سالمه، الابصار سالمه، فلا بد ان يظهر عليهم نور الايمان، لان النور جاي من القلب، القلب سليم، ما فيش فيه بقى الاهواء ولا الشهوات ولا ابدا. عشان كده الاسلام يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قال من ليه؟ من لانها تبعيد، لان في حالات يجوز لك فيها النظر، مثل رايح تخطب واحده عايز تتقدم للزواج لازم تنظر اليها، ما تعمليش بقى فيها وارع هنا بقى. يجيني اخ يقول لي يا شيخنا انا رحت عملت رؤيه شرعيه بس ما شفتهاش، ممكن اروح تاني؟ ما شفتهاش ليه يا ابني؟ قال لي والله كنت مستحي. مستحي من ايه؟ ده هنا يعني الحلال مستحي منه والحرام عمال تنظر لي اللي رايحه واللي جايه يا ابني الايه؟ دي حلال الان. يقول لي اصل انا للاسف رحت ونظرت لامها ما نظرتلهاش هي. طب ده حرام تنظر لامها، انت رايح تنظر لها هي يا ابني، الله يهديك. فاهم؟ فانت رايح تخطب واحده تنظر وتنقق كمان، انظر لوشها يا واد يا بشير كده وشوف جمالها، وانظر لايديها شوف عروقها حلوه ولا لا، الدم باين ولا لا، ولا العمليه ضربه خالص، شوفها سمينه ولا ما ممكن تكون لابسه الجلباب، فانت مش عارف حجمها يا ايمن، ممكن تطلع ما تنفعكش، وانت عايز واحده مدملكه يا ايمن صح؟ حاجه كده يعني، حاجه مصبوبه كده يعني، وانت تتفاجئ دي ما فيش حاجه خالص ما تنفعناش. فاعرف منين بقى الحجم من الكفين؟ ده عايزه واحد خبير بقى. ما انت مش خبير، انا عارف ما تعرفش التخن، انا بقى اعرف، ده شغلنا بقى. فتنظر لكفها تعرفها سمينه قوي تتعبنا، ولا نحيفه قوي تتعبنا، ولا وسط مدملكه، وانت عايز المدملكه. فتشوف من ايديها بقى كده السمنه هنا بتبان، هنا في الكف، الكف يبان الحجم على طول، والوجه بتشوف جمالها. فالنبي قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فانت رايح تخطب عشان تنظر تشوفها، شوف وجهها وتشوف كفها، يبقى دي نظره مباحه. القاضي ينظر للشهود، لازم يعرف مين الشاهده، فلا بد ان ينظر لها. فهمت حاجه؟ عشان كده قال من ابصارهم، لان في حالات ينظر القاضي، ينظر يشوف مين اللي جاي تشهد دي. عشان كده حتى في زماننا الحديث في ظل القلق والاضطرابات، لو الاخت منتقبه لازم وهي داخله المطار او خارجه منه لازم يعرف مين دي، هل الجواز الصبر ده بتاعها ولا لا؟ ما ممكن اي حد يتزيف زي العفه وهو اصلا جاي يخرب، فلازم نعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج. طب ما فيش موظفه من النساء، يبقى هنضطر ينظر لها موظف من ايه؟ من الرجال عشان يتحقق بتاع الجوازات. فهنا مباح ده، لان ده اضطرار ضرورة. حتى في البنوك عشان تروح تسحب رصيد او تحط ارصدة وهي منتقبة مش ممكن هيديها. ليه؟ لانه عنده البطاقة الشخصية دي فيها صورتها. تمام؟ طب مين دي بقى؟ ما انا ما عرفتيش الان. ممكن اي حد، ممكن يكون لقى البطاقة بتاعتك وقعت منك او سرقها ولبس نقاب وجاي ياخد الرصيد كله بتاع حضرتك ويضيعك. فانا لازم اتحقق مين دي اللي جاية تسحب الاموال او تضع الاموال، فنقول لابد من كشف ايه الوجه. الحمد لله في بلاد الاسلام في بعض البنوك يكون معينين موظفات، فتدخل الاخت حجرة الموظفة تشوف وجاءها هي دي، خلاص اصرف لها. اذا لذا قال من ابصارهم، ما قالش يغض ابصارهم والا كان اي نظر ممنوع. لا، في حالات يباح فيها النظر لقنا من ابصارهم. وزي ما امر المؤمنين امر مين؟ المؤمنات، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. الله اكبر. كذلك حرم الاسلام الخلوه بين الرجل والمرأة، لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ما فيش حاجة اسمها أصل العمل والشغل سكرتيرة وتقعد مع المدير لوحدهم في الغرفة، ينفع؟ حرام. حرام. طبيب والممرضة، حرام. حرام. طبيب والمريضة. عشان كده بنقول للإخوة لما يكون الزوجة مريضة أو أختك أو والدتك لازم تروح معاها للطبيب. اترك اللي في إيديك وروح مع الزوجة حتى لا يخلو بها رجل، لأن غرفة الطبيب مغلقة، صح؟ جي عليها الدور دخلت قفل الباب، بقت خلوة شرعية ولا يحرم؟ الشيطان ثالثهما على طول، عليكم السلام كده. فلازم الزوج يكون معاها، ابنها يكون معاها، زوج أبوها يكون معاها. مش فاضي تأجل موعد الطبيب، لكن ما تروحش يخلو بها الطبيب في الغرفة وتقوم. فيش هنا ضرورة بقى، ضرورة ما يكون في مستشفى عام في ممرضات ومش لوحدها في غرفة، إنما رايح عند طبيب خاص، ينفع؟ ما ينفعش. صح يا ما ينفعش، يقول له ما ينفعش، حرام. لأن الإسلام قال ولا تقربوا الزنا، فكل مقدمة تؤدي للزنا محرمة. يبقى المنهج بيبعدك من البداية. فهمنا بقى، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور عشان بنحميكم من البداية، لأن ممكن تروح تزور القبر في البداية وانت لسه العقيدة لم ترسخ ولم تثبت، ممكن رواسب الجاهلية تستمر عندك في قضية الأصنام. فلما ارتقى منسوب الإيمان وفهم المعتقد الصحيح، ألا فزوروها. الآن تزوروا القبور ما يتخافش عليكم خلاص، لأنكم عرفتم الأحكام خلاص. فإذا الناسخ منسوخ، يبقى المنسوخ كنت قد نهيتكم، والناسخ فزوروها في الحديث الواحد. تمام كده؟ يبقى دي قضية مهمة لازم يفهمها طالب العلم. فأنا عندي في القرآن والسنة في ناسخ وفي منسوخ. المنسوخ ده حكم سابق، والناسخ حكم لاحق من كتاب أو سنة ألغى العمل به. وده تجده في القرآن كثير وتجده في السنة كثير. عشان كده بنقول دايما لا يتكلم في الدين إلا من كان على علم، لأن ممكن يأتي الآية هي منسوخة ويطلع منها أحكام للناس لأنه ما عندوش علم. ما عندوش علم. يعني مثلا لو حد ما عندوش علم وقرأ الآية بتاعت الصيام دي، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مضمون الآية إيه؟ أنت مخير في الصيام يا أيمن، لك أن تصوم، مش عايز تصوم ابقى أطعم مسكينا. نقول له لا، دي منسوخة بالآية اللي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الاستثناء فقط للمريض، للمسافر، لأهل الأحزار، إن ما فيش تخيير في الصيام لأنه فرض حتم إلزام. فلازم نتعلم الأحكام عشان نقدر نتكلم في القرآن ونتكلم في السنة يبقى إذن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ده كان حكم في بداية تشريع الصيام، إن المرء مخير بين الصيام أو الفدية. عاوز تصوم صوم، مش عاوز تصوم ما تصومش، بس تطعم عن كل يوم مسكينا. الحكم ده اتلغى واتنسخ بالحكم الآخر في الآية التالية، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فرض حتم وإلزام. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ده في بداية التخيير بقى، الصيام بالنسبة لك أفضل، لكن أنا عايز أطعم أطعم. ده كان فين؟ في البداية. إنما الحكم كما ذكرت لكم إيش؟ اتنسخ واتلغى العمل به، فأصبح العمل على آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حتى الآية دي الثانية بتاعت الحتم فرض الحتم كان فيها بعض الأمور اللي اتنسخت بعد في الآية اللي بعدها. بعدها إيه بقى الأمور دي؟ كان المرء في الصيام إذا غفل عند المغرب ونام يحرم عليه الفطر، بقى خلاص يواصل لليوم الثاني، ويحرم عليه مجامعة الزوجة ويتنى لليوم الثاني. شوف التدرج في الأحكام. سيدنا عمر الله يرضى عن عمر في ليلة بعد الفطار راح للنبي، وكان بقى راجع بعد العيشة بقى عشان إيه؟ يجامع الزوجة. ما بالليل هو ما نامش، فوجد زوجته نائمة. يا واقعة بيضة، قومي يا امرأة. قامت، أريدك. قالت لقد نمت. قال أنت من نام؟ أنا لم أنم. وقضى حاجاته، فنزل القرآن بالتخفيف بقى ونسخ الحكم ده كمان اللي لسه قايلينه في الآية اللي بعدها خالص بعد آية الدعاء. قال إيه؟ لسه نفصل يعني، بس بجمل لكم قضية النسخ والمنسوخ. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه نازلة في عمر لما قال لها أنت من نام ولست أنا، دي حيلة، لكن قبلها الرب وعفى ونسخ الحكم، لأن في نوع مشقة. خلاص تناموا براحتكم وتقوموا براحتكم لغاية الفجر، فيش مشكلة خالص. تناموا براحتكم وتقوموا تاكلوا براحتكم لغاية الفجر، وتنسخ الحكم ده كمان. يبقى عندي كده ثلاث مراحل لفرضية الصيام. الأول التخيير، الصيام أو الفدية. الثاني الإلزام والحد، ما عدم النوم بعد المغرب وإلا يمتنع عليك مجامعة الزوجة أو الأكل أو الشرب لغاية اليوم التالي. اللي استقر عليه الآية الأخيرة بقى، يبقى صيامك من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والليل كل ما شئت اشرب ما شئت، عليك أن تأتي زوجتك كيفما شئت حتى الفجر الصادق، اللي هو الصيام المعهود عندكم الآن. فدي اسمها مراتب التشريع في فرضية الصيام. دخل الوقت، بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.